أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثاني الذي ذكره الماتين في البداية والنهاية تبعا للسبزواري وصدر المتألهين هو التمسك بالماهيات الكلية، ولا بأس بالتذكير بمقدمة مرت علينا في أبحاث سابقة ومرت في المنطق، وهو أن الكلي على أقسام ثلاثة: الكلي الطبيعي، والكلي المنطقي، والكلي العقلي. والمثال المعروف كما ذكر المظفر: الإنسان، عندما تقول الإنسان كلي. فإذا وضعنا يدنا على ذات الموضوع وهو الإنسان، فهو ما يسمى بالكل الطبيعي، فهو الكلي بدون نعت الكلية، ومجردا عن نعت الكلية. فنفس الموضوع مع قطع النظر عن الوصف والمحمول يسمى كلي طبيعي. وإذا وضعنا يدنا على ذات المحمول مع قطع النظر عن الموضوع ونظرنا للكلية في حد ذاتها، فهي الكلي المنطقي، وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهو معقول منطقي. وإذا لاحظنا المجموع بما هو مجموع، أي الإنسان المقيد والموصوف بالكلية، الإنسان بنعت الكلية، بهذا النقيد بنعت الكلية، فهو كلي عقلي، ولا وجود له إلا في وين؟ إلا في الذهن. فإن الخارج مورد للجزئيات الحقيقية وللشخصيات، وهناك فرق كما اتضح بين الكل الطبيعي وبين الكل العقلي. فالكل العقلي هي الماهية الكلية بشرط شيء، وهي شرط الكلية. فإذا لاحظنا الماهية بشرط الكلية تسمى كلي عقلي، وأما الكل الطبيعي فهو نفس الماهية. فالجزئية والكلية أجنبي عن هذه الماهية، فلا الكلية قيد ولا الجزئية قيد. ولهذا قالوا أن وصف الماهية بأنها كلية ليس وصفا للشيء بلحاظ نفسه، وإنما هو وصف للشيء بلحاظ أمر عارض، وهو أن هذا الإنسان لو كان في الذهن ولاحظناه كمفهوم يكون مفهوما كليا، وإلا هو في الخارج كلي لم كلي؟ ليس بكل، بكلي. إذن الكلي بما هو الكلي الطبيعي بما هو كلي طبيعي مبهم، لا أن الخارجية والشخصية مقومة إليه، ولا أن الكلية مقومة إليه. فإذا وجد في الخارج صار شخصي، وإذا صار في الذهن صار كلي، فهو لا بشرط من جهة الكلية أو الجزئية، فوصفه كلي يقولون مجاز وليس حقيقة، يعني ليس وصفا للشيء بلحاظ نفسه، بخلاف الكل الطبيعي وهو الكل المشروط بشرط شيء، وهو الكل المشروط بنعت الكلية بقيد الكلية. ومحل البحث هو في الكل العقلي، الكل بنعت الكلية لا الكل الطبيعي أو الكل المنطقي. وتقريب الاستدلال ببيانين كما في الأول، البيان الأول المعتمد على التصور والإدراكات التصورية وغير المبني على قاعدة الفرعية، بأن يقال نحن نتصور الأشياء بنعت الكلية، فنتصور الإنسان بنعت وقيد الكلي، أي الإنسان الكلي بقيد الكلية، البقر الكلي. وحيث إن هذه الماهيات بنعت الكلية لا وجود لها في الخارج، إذ ما في الخارج شخصي وليس كلي، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج، فلا بد من أن يكون لها وجود، لأن التصور إشارة عقلية، فالمعدوم المطلق لا يشار له، ولهذا قلنا التصور مساوق للوجود، ولا يتعلق التصور بالمعدوم المطلق. فإذا تصورها، يعني تصور الماهيات شنو؟ الكلية، يقتضي أن لها وجود، وحيث لا وجود لها في الخارج فيتعين أن يكون لها وجود وثبوت في عالم آخر، نسمي ذاك العالم يا عالم عالم الذهن، إذ الشيء إما أن يكون له وجود خارج النفس أو وجود في أفق النفس، وحيث لا وجود له في خارج النفس فله وجود في النفس، هذا الذي نسميه الوجود الذهني. إذن تبين مما ذكرنا أننا نتصور الماهيات الكلية، والتصور إشارة، ولا يعقل الوجود تصور المعدوم المطلق، فلا يشار له ولا يتصور، فيتعين أن المتصور لا بد أن يكون له تقرر ووجود، وحيث لا وجود له في الخارج فيتعين أن يكون له وجود في عالم آخر، هذا عالم غير الخارج، عالم أن النفس، هذا ما نسميه بالوجود الذهني. هذا البيان الأول. البيان الثاني المبني على الحكم والتصديق، وهو أننا نحكم على بعض الأشياء بأنها كلية، كقولنا الإنسان كلي، فنحكم على مفهوم الإنسان بأنه كلي، والحكم بثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد أن يكون لهذا الإنسان ولهذا الموضوع له ثبوت، وحيث إنه هذا الثبوت للإنسان الذي نصفه بأنه شنو؟ كلي، ليس له ثبوت خارجي، لأن الخارج لا يوصف بالكلية، لا يعقل أن يوجد في الخارج ما هو كلي، لأن الوجود مساوق للشخصية، فإذ ليس له ثبوت في الخارج لأنه كلي، فلا بد أن يكون له ثبوت في موطن ما، وهو الذهن. إذن الكلي العقلي، لما فرض أن له وجود وثبوت، وحيث لا يعقل ثبوته في الخارج فيتعين ثبوته في الذهن. هذا هو الدليل كم؟
الثاني من التقرير الثاني.
ثاني. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن هذا الدليل الذي ذكرناه في الدليل الثاني لا يثبت كما قلنا إلا أي ركن؟ الركن الأول. وأما أن ما في الذهن مطابق وعين ما في الخارج فهذا مما لا يتكفله هذا البيان. فإذا هذا البيان لا يثبت لنا العينية والمطابقة التامة، بل يثبت لنا أن هناك ذهن مقابل الخارج. واتضح الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني. لا ينبغي الخلط. الدليل الأول مبني على الماهيات الصرفة، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، الذي لا يلحظ فيه إلا الذات والذاتيات. وهذا البيان ملحوظ الكلي أو الماهية بشرط الكلية، والكلية أمران غير داخل في حقيقة وماهية الشيء يا إن شاء الله. فهناك لاحظنا الماهية، لا ماهية بأنها ماهية بشرط عدم الخلط مع شيء آخر، لم ينضم إليها شيء آخر. أما هنا لاحظنا الماهية مع انضمام حيثية الكلية، والكلية غير مقومة لذات الإنسان وحد الإنسان. نعم هيئة البيان واحدة، تصور وتصديق. ومن خلال هذا البيان الذي ذكرنا يتضح التأمل فيما ذكره الشيخ الفياضي حفظه الله، صفحة 147 تعليق 3، حيث ذكر أن العلامة جعل، ذكر مطلبين الشيخ الفياضي. المطلب الأول أن العلامة في الكتاب جعل الصرافة والكلية دليلا واحدا، فحمل عبارة العلامة على أن هذا دليل ودليلين، دليل واحد والصرافة والكلية شيء واحد، خلافا لما فعله في البداية حيث فرزهما كدليلين. وما فعله في البداية أولى مما فعله في النهاية، هذا الذي ذكره شنو؟ أولا. وثانيا حمل عبارة الكتاب على الكل الطبيعي لا على الكل العقلي، ولكنه في كلا المطلبين تأمل. أما المطلب الأول فظاهر عبارة الكتاب كما سنقرأها أنه إشارة إلى دليلين، غايته أنه ما قال الدليل الأول الدليل الثاني، بعد هي كتب كتاب النهاية وأمثاله والكفاية وهي كتب كتب مضغوطة، وعطف بينهما بالواو الظاهر في المغايرة، العطف يقتضي شنو؟ المغايرة. فهذا دليل وهذا دليل، الصرافة شيء والكلية شيء آخر. وأما الثاني فهو خلاف ظاهر عبارة الماتن، الماتن قال الماهية بنعت الكلية، بنعت بنعت الكلية بوصف الكلية، والماهية بنعت الكلية ظاهرة في أي كلي؟ عقلي. لا الكل الطبيعي، الطبيعي. ظاهر. ليش نقول في قبال احتمال آخر أن هذا نعت الكلية مو حيثية تقييدية، إنما هو عنوان مشير إلى الماهية. يعني اللي قال الكلي الماهية بنعت الكلية، الماهية التي هي كلية مو المقيدة بكونها كلية. فكأن لاحظ الإنسان المشار له بعنوان الكلية، والإنسان المشار له عنوان الكلية يصير كلي شنو؟ طبيعي. قولك الإنسان كلي، إذا جعلت الكلية مرآة إلى الإنسان تريد فقط تشير إلى الإنسان، فحينئذ سيكون الماهية ماهية ماهية طبيعي، كلي طبيعي. بلي احترازه. فهو ولهذا قلنا كلامه خلاف الظاهر. نقرأ هذا المقدار ونعلق. كم دليل تم الآن؟ دليلين. قال المعروف الفصل الأول، هو فصل واحد، ما كان فصل أول، ما يقول فصل، يقول المرحلة وفيها فصل واحد، بس المرحلة الثالثة بعد إذا ما فيها فصول ما يقول فصل واحد. قال المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج، قلنا عبارة الكتاب وإن ركزت على الماهيات، لكن هذا لا يعني أن البحث خاص بالماهيات بالمعنى الأخص، بل أن البحث عام يشمل المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية، ولعله ركز على الماهيات لأن الماهيات عندهم هي أساس المعقولات الثانوية، لأن المعقولات الثانوية منتزعة من أي معقولات؟ الأولية. فإذا كانت المعقولات الأولية غير لا يوجد فيها عينية، بعد انتهت المعقولات الثانوية راحت، فالمعقولات الثانية تابع للمعقول الأولي. فإذا المعقول الأولي نقول بالعينية، فالعنوان المنتزع منه أيضا سيكون عينية فيه. وبينا بالأمس أن البحث في العينية هي عينية ما في الذهن مع المحكي في الخارج، كل بحسبه، والتركيز على الماهيات ها هنا من باب أنه هي موطن بحث كلمات الحكماء التركيز عليها، وأنها هي الأساس للمعقولات الثانوية الفلسفية والمنطقية والمنطقية. قال إن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج، فسرنا ما معنى الموجودة في الخارج في مناقشة الفياضي، المترتبة عليها آثارها وجودا آخر لا يترتب عليها فيه آثارها الخارجية بعينها، وإن ترتبت آثار أخرى غير آثارها الخارجية. لاحظوا لهذا المطلب، إن لاحظنا ما في الذهن بلحاظ ترتب آثار أخرى غير تلك الآثار صار وجود ذهني لو خارجي، خارجي تترتب آثار خارجي بالخارجية المطلقة، إن لاحظنا ترتب آثار عليه، لاحظنا حيثية ترتب الآثار عليه هذا صار خارجي، وإن لاحظنا حيثية حكائيته عن الخارج ولا تترتب عليه تلك الآثار المحكية تلك ولا تترتب عليه آثار المحكي، فيسمى هذا وجود ذهني. فالوجود الذهني هو عبارة عن وجود بالمقايسة إلى الخارج. إذا قسنا هذه الصورة الحاكية إلى المحكي الخارج حيث لا تترتب عليه آثار الخارج سمينا وجود ذهني، وإلا إذا سلطنا الأضواء عليه وتترتب عليه آثار يسمى بهذا اللحاظ وجود خارجي. ولهذا الوجود الذهني عبارة عن ذاك الوجود الذي لوحظ مقايسة ونسبة للخارج، فبهذا اللحاظ لا يترتب عليه الآثار. ولهذا ذكر صدر المتألهين كما نقل هنا الشيخ الفياضي أيضا، نقل ذكر صدر المتألهين إن هذا الوجود العلمي في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 283، إن هذا الوجود العلمي يعني الوجود الذهني وجود آخر. ولهذا صح أن نقسم الوجود إلى ذهني وخارجي. والما هي إذا وجدت بهذا الوجود يسلب عنها كثير من الصفات والآثار المترتبة عليها في الوجود المادي من التضاد والتفاسد والتزاحم. قال يسلب عليها كثير من الصفات ولكن تبقى بعض الآثار موجودة. بل ذكروا أنه لا تترتب عليها جميع الآثار من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب، وقد تترتب عليها حتى بعض الآثار الخارجية. كما ذكر هنا قد تترتب على الصورة الخيالية بأنها ذات وضع، فقد توجد بعض الآثار مشتركة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. نعم لا تترتب عليه جميع تلك الآثار، فعبارة الماتن لا يترتب عليها آثارها، هنا السلب انصب على العموم، وسلب العموم غير عموم سلب العموم يعني نفي الموجبة الكلية وقد تتناسب مع الموجبة الجزئية. وذكر اللي قلت لكم أن لنحض لحاضين، ذكر هنا نقل أيضا تعليق للشيخ تعليق للسيد الطباطبائي في تعليقاته على الأسفار الجزء الأول صفحة 264. لاحظوا تعليقة السيد العلامة 264، قال إن الوجود الذهني الذي هو أحد قسمي الوجود المطلق إنما يتحقق بالقياس. لاحظوا شو عن القياس، يعني هذا مسألة قياسية ونسبية. وهو قولنا الوجود إما أن يترتب عليه الآثار وهو الخارجي، وإما أن لا يترتب عليه تلك الآثار بعينها وهو الذهني، والقسمان متقابلان لمكان التقسيم، إما تتعي هذه الآثار الخارجية أو لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. وأما من جهة ترتب أثر ما عليه ككونه رافعا للعدم الذي هو الجهل، وكونه متشخصا بتشخص الذهن وسائر الآثار كحمرة الخجل أو الغضبان وصفرة الوجل وغير ذلك، فهو من هذه الجهة وجود خارجي وليس بذهني لترتب الآثار عليه وعدم كونه مأخوذا بالقياس إلى الخارج. وهذا الذي سمينا الخارجية النسبية. تذكرون أول كيف أول البحث النهاية عندما قسمنا الخارجية إلى خارجية مطلقة وخارجية نسبية، وقلنا أن الوجود الذهني وإن كانت له خارجية مطلقة في نفسه تترتب عليه الآثار، ولكن لو نسبناه إلى الآثار الموجودة لمحكية لا تترتب عليه تلك الآثار بعينها، فيسمى وجود ذهني. إن شاء الله مو دهني يعني. قال وإن ترتبت آثار أخر غير آثارها الخارجية، وهذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني. ظاهر العبارة هيك اللي تعليقات على العبائر اليوم، الذي هو الوجود الذهني متقوم بركنين، أن أكو ذهن قبال الخارج، وأن لهذه الماهيات الموجودة وجود آخر مو غيرها. هذا عبارة عن العين العينين. إذن اصطلاح الوجود الذهني في عبارة الكتاب تتقوم بكم ركن؟ ركنين. الركن الأول أن أكو ذهن، وثاني هذه الماهيات بعينها له وجود. القائل بالشبه لا يقول أن هذه الماهيات لها وجود، وهذا الذي ذكرناه بالأمس أن الوجود الذهن لو كان إطلاق إطلاقين، إطلاق ذهن قبال الخارج فيدخل الشبه، وإطلاق كما هو عبارة المصنف لا. فالمراد من الوجود الذهني اصطلاح خاص، مو معنى أكو ذهن مقابل خارج. ولهذا قال وأنكر الوجود الذهني قوم. قلنا كم مسلك موجود؟
أربعة إيه، واحد غير الواحد ثلاثة.
ثلاثة ثلاثة مسالك، وكل المسالك تشترك في إنكار الوجود الذهني. غايته أن القول بالإضافة ينكر الركن الأول بيتبعه الركن الثاني، والقول بالشبح نعم ينكر ركن ثاني، لكنه ينكر الوجود الذهني
بمعنى المصطلح.
ولهذا شوف عبارته وأنكر الوجود الذهني قوم، فذهب بعضهم إلى أن العلم إنما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجي، وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء، يعني في النسبة تأمل، أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء أشباحها المحاكية لها كما سيأتي بحثه، كما يحاكي التمثال ذل. يعني التمثال أنت الآن، هذا التمثال لي شخصية من الشخصيات يحاكي ذا التمثال مع مباينتهما في الماهية. وقال آخرون بالأشباح مع المباينة وعدم المحاكاة، شبح لكن هذا الشبح مباين ولا يحكي، ففيه خطأ من النفس غير هاي سيأتي بحثه بعد، بس أنا قاعد أقرأ هذه، غير أنه خطأ منظم لا يختل به حياة الإنسان إلى آخره. كلامنا الآن نجي للنظريات. النظرية الأولى ما هي؟ نظرية الحكماء، لها ثلاثة براهين. ذكرنا كم برهان لحد الآن في الشعر؟
اثنين.
قال والبرهان على ثبوت الوجود الذهني. قلنا أنا مو براهين للوجود الذهني بركنين، هذه براهين للوجود الذهني بالركن الأول. وهذا ينبغي أن يكون إذا أراد المصنف من الوجود الذهني الاصطلاح الأول فمحل إشكال، إن أراد الاصطلاح الآخر فكلام صحيح، ولكن لا يكون ردا على القول بش بالشباح. إنا نتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج كالإنسان والفرس على نعت الكلي. هل يشهر لي دليل ثاني؟ أنا قدمت وأخرت حسب البداية، هذا بيان شنو الثاني؟ شوف على نعت الكلية، هذه على نعت الكلية ظاهر في أي كلي؟ العقل العقلي. والصرافة اللي هو صرف الطبيعة، وقلنا أن الصرافة إشارة إلى دليل آخر. هذا نتصور ها. هذا إشارة إلى أي بيان التصور؟ البيان الأول، إنا نتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج كالإنسان والفرس مثلا على نعت الكلية والصرافة ونحكم عليها. هذا إشارة إلى أي بيان ثاني؟ شو عبارة جدا مختصرة. ونحكم عليها بذلك فنقول الإنسان صرف، الإنسان كلي، ولا نرتاب أن لمتصورنا هذا اللي هو الموضوع ثبوتا ما في ظرف وجداننا وحكمنا عليه بذلك، حيث أننا نحكم عليه ونتصوره، إذن قطعا له شنو؟ ثبوت، فهو موجود بوجود ما، وإذ ليس بهذه النعوت الكلية والصرافة موجودا في الخارج بنعت الصرافة وبأين كلية، ما موجود في الخارج لأنه يعني لأن الإنسان الفرس فيه في الخارج على نعت الشخصية مو على نعت الكلية، والاختلاط لا على نعت الصرافة، فهو موجود في ظرف آخر لا يترتب عليه فيه آثار هل خارجية. واضح أن هذا الإنسان في ذاك العالم لا تترتب عليه الآثار، لأن الآثار للوجود وهذا آثار الوجود الخارجي. ونسميه الذهن، فهذا دليل أول ودليل ثاني،
هم بالتصور
وهم بالتصديق. واتضح التأمل في حواشي اللي ذكرها الشيخ حفظه الله على كلمات من الماتن السيد العلامة. الدليل الثالث الذي ذكره، أكو وقت؟ الدليل الثالث هو المعدومات وتوضيح ذلك أن القضايا إما موجبة وإما سالبة، وقد تقدم علينا في أبحاث سابقة الفرق بين القضية الموجبة والقضية السالبة. فالقضية الموجبة قالوا لا بد من وجود الموضوع حتى تصدق القضية، فصدقها منوط بوجود الموضوع في الخارج، قالت خارجية كل شيء بحسب بعد. وأما القضية السالبة فصدقها غير منوط بوجود الموضوع، فأبو عيسى لا يأكل يصدق ولو لم يوجد الموضوع في الخارج. وإن شئت قلت أن الفرق بينهما أن القضية الموجبة تشملها قاعدة الفرعية، فثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وأما القضية السالبة فلا تجري فيها قاعدة الفرعية، فسلب شيء عن شيء لا يتوقف على ثبوت المثبت له. إذ تصدق السالبة ولو بانتفاء الموضوع. ولكن نبهنا في بحث سابق على مطلب أن كل حكم يحتاج إلى موضوع، إذ يستحيل الحكم على المعدوم المطلق، فأي حكم لا بد من أن المحاكم وهو الذهن يتصور الموضوع لكي يحكم عليه، فلكي يقول الذهن أن أبو عيسى لا يأكل ولا يشرب، بلي ولدي حفيدي لا يأكل ولا يشرب، ولا بد أن نتصور الموضوع. إذ الحكم على شيئين أو سلب الحكم عن شيئين فرع شنو؟ تصور الموضوع. إذن ما هو الفرق بين القضية الموجبة والقضية السالبة؟ فلا بد من الموضوع في القضية الموجبة وفي القضية السالبة، إذ الحكم فرع التصور. ذكرنا جوابا عن ذلك، فرق بين ظرف انعقاد القضية وظرف الحكم وظرف الانطباق والصدق. فإذا لاحظنا يا شيخنا ظرف انعقاد القضية والحكم فلا بد من موضوع، إذ يستحيل الحكم على المعدوم المطلق. هل المعدوم المطلق يقبل الحكم؟ هل يقبل أن نثبت لها شيء أو نسلب عنه؟ تسلب عن ماذا إذا أنت مو متصور؟ هل يعقل أن تسلب شيئا عن أمر غير متصور أصلا، عن معدوم مطلق ما تتصوره، كيف تسلب عنه؟ إذن إذا لاحظنا ظرف الحكم وانعقاد القضية لا فرق بين الموجبة والسالبة في لابدية وجود الموضوع، إنما الفرق بينهما في ظرف صدق القضية، في ظرف محكي القضية. فصدق القضية الموجبة تتوقف على وجود الموضوع في الخارج، وأما صدق القضية السالبة فلا تتوقف على وجود الموضوع في الخارج. إذن لا فرق بين القضيتين في ظرف انعقاد القضية في ظرف الحكم، فإنه لا بد من الموضوع في السالبة أيضا، إذ الحكم على المعدوم المطلق لا يعقال، فلا بد أن تتصور أطراف القضية لكي تسلب أو تثبت. وإنما الفرق بينهما في المحكي، ولهذا قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء ناظرة إلى ظرف صدق القضية، ظرف المحكي للقضية، لا ظرف انعقاد القضية. انت لو ما تتصور الآن أبو عيسى هل يعقل أنك تقول لا يأكل ولا يشرب؟ حكم هاي لا يعقل، قضية فيها موضوع فيها محمول، لا بد من تصور موضوع تصور محمول حتى يحقق الثبوت أو السلب. هذا اللي قلنا أن المعدوم المطلق لا يخبر عن لا بقضية سالبة، خلافا للشيخ الفياض قال لا يخبر عنه القضية موجبة، فحال أنه كيف المعدوم المطلق لا يخبر عن وقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عن؟ قال المعدوم المطلق لا يخبر عنه في القضية الموجبة، ولكنه هذا لا يخبر عنه في نفس القضية، قضية سالبة وناقشنا وجبنا. نعم هذا كلام مفصل معه. خوش.
ورجعناهم بعد إلى عليهم حملين بالصورتين رجعناهم إلى قضية.
قضية واحدة أحسنت اللي هو وقلنا هذا الظاهر من كلماتهم ويفس عقد الوض وعقد الوض وعقد الحمل. وهذا ما يظهر من كلام في بحث المشتاق. خب الغرض أنه المقدمة التي نريد أن نركز عليها أن القضايا موجبة وسالبة والموجبة تتوقف على صدقها على وجود الموضوع، لولا وجود الموضوع ما تصدق القضية الموجبة. أما الاستدلال تقريب الدليل بأحد وجهين، نفس الشيء التصور والحكم. أولا نحن نتصور المعدومات التي ممكن أن توجد في الخارج ولكنها معدومة، نعم نعم نعم. بيان الأول التصور، نتصور المعدومات التي يمكن أن تتحقق في الخارج، كأن أتصور جبلا من ذهب، بحرا من زئبق، أتصور حفيدي وأرى ولدي سيتزوج ويجيب أولاد، أتصور أحفادي، بل نتصور المحالات والأشياء التي لا يمكن أن تتحقق في الخارج، كأن أتصور اجتماع النقيضين والدور وشريك الباري. فإذا تصورنا شيء، إذا تصورنا هذه المعدومات والمحالات، والتصور كما عرفت إشارة تقتضي وجود المتصور، ولا بد أن يكون المتصور له وجود، له مشار إليه، ويعقل الإشارة إلى المعدوم المطلق. إذن لا بد أن يكون لهذه المتصورات ثبوتا ما في عالم ما، وحيث إنها ليست في الخارج، لأنها في الخارج يستحيل أن تتحقق في الخارج أو غير موجودة في الخارج، فلا بد أن توجد وتثبت في عالم آخر. ذاك العالم نسميه أي عالم؟ الذهن. يا إن شاء الله. فنحن نتصور المحالات والمعدومات التي هي تستحيل أن تتحقق في الخارج، المعدوم المحالات والمعلومات مو متحققة في الخارج، كيف تتصورها؟ إذن تتصور، إذن هذا التصور وجود لم وجود؟ إذ المعدوم المطلق بما هو معدوم مطلق يستحيل تصوره والإشارة إليه، فيتعين أنك إذن هذا الذي هو معدوم مطلق مو معدوم مطلق بقول مطلق، يعني هذا ليس معدوما مطلقا بقول مطلق، وإلا استحال تصوره. فإذا هذا معدوم مطلق من حيث كونه خارج، وإن لم يكن معدوما مطلق بلحاظ أن له وجود في عالم الذهن. يا إن شاء الله. هذا البيان الأول. البيان الثاني يعتمد على الحكم، نحن نحكم على المعدومات بأحكام موجبة. هذا رد على الشيخ الفياضي أيضا، شان تتذكرون قلنا المعدوم لا يخبر عنه، قصدهم لا يخبر عنه بأحكام سلبية، قلنا لو حكمنا عليه بأحكام إيجابية وش تسوي؟ كيف تحل الإشكال؟ مع أنه المعدوم يخبر عنه بأحكام إيجابية كما ذكر الآن المصنف. فيقال أن جبلا من زئبق أثقل من الريشة، معدلة، وأن العنقاء طائر لكن ما موجود في الخارج. أن شريك الباري غير الدور، هذه الغيرية حكم إيجابي أو سلبي؟ إيجابي. شريك الباري لي مغاير للممكنات، وإذا كانت قضية موجبة فثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وحيث إن المثبت له لا تحقق له في الخارج فيتعين أن يوجد في الذهن. تفتين إن شاء الله. هذا هو الاستدلال الذي ذكره الماتن. قال نتصور أمورا عدمية، لكن مو عدمية بقول مطلق، ولكن كيف تتصورها؟ لا يعقل تصور المعدوم المطلق. قال عدمية غير موجودة في الخارج. مثل شنو تتصور؟ كالعدم المطلق، هذا العدم المطلق مقابل العدم المقيد، تذكرون عندنا عدم مطلق وعدم مقيد، والمعدوم المطلق هذا غير العدم المطلق. المعدوم المطلق يعني المعدوم الذي ليس في ذهن ولا في خارج. أتصور المعدوم المطلق، أتصور اجتماع النقيضين، وأسائر المحالات، فلها ثبوت ما عندنا. قال لاتصافها بأحكام ثبوتية، هذا إشارة لأي دليل؟ بيان شنو هذا المفروض؟ بيان ثاني، لاتصافها بأحكام ثبوتية، كأقول كتميزها من غيرها، أقول اجتماع النقيضين متميز عن اجتماع الضدين، غير اجتماع الضدين، كتميزها من غيرها وحضورها لنا، يعني حضور الأمور العدمية لنا بعد غيبتها عنا، وغير أقول هذا أحكم، أقول شريك الباري المعدوم المطلق حاضر في ذهني، صحيح؟ هذه قضية مو موجبة، وغير ذلك المعدوم المطلق ثابت، وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها معدومة فيه ففذ الذهن. بعدين العبارة جت عبارة هي وقع فيها حيص بيس، قال ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد. شنو غرض من هالعبارة؟ يأتي بحثها وين؟ غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الشهرة على هذه الروايات.